شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم في هذا اللقاء يتعلق بالتذكير ببعض العبادات المشروعة في ختام شهر رمضان، جعلني الله وإياكم فيه من المقبولين إنه سميع الدعاء. ختام شهر رمضان ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وألا يتكاسل وتفتر عزيمته عن الاجتهاد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ومن الناس من يجتهد في أول الشهر في نوافل الطاعات والقربات من قيام الليل ومن تلاوة القرآن ومن الذكر والدعاء، فإذا أزف الشهر على الرحيل فإنه يتكاسل وتضعف رغبته في الخير، تضعف عزيمته وينشغل بكثير من أمور دنياه، وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإن في ختام شهر رمضان قد يكون في هذا الختام ولو في الليلة الأخيرة منه قد تكون هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وإذا تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يجتهد في رمضان كله، ولكنه يزداد اجتهادا في العشر الأواخر منه وفي ختام هذا الشهر، يجتهد اجتهادا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم أن يحرص على الاجتهاد في العبادات، وعلى رأسها ما أوجبه الله على المسلم والمسلمة من الصلاة المفروضة، الصوم المفروض، ثم يجتهد أيضا في نوافل الطاعات والقربات من قيام الليل، من تلاوة القرآن، من الصدقة والبر والإحسان وغير ذلك مما شرعه الله لعباده. ثم ينبغي أن يعلم أن في ختام الشهر عبادات جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تلك العبادات المشروعة في آخر الشهر التكبير، قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فشرع لنا التكبير في ختام شهر رمضان، وهذا التكبير يبدأ بانتهاء شهر رمضان بغروب الشمس من آخر يوم منه، فإذا غربت الشمس وقد أكملنا العدة 30 يوما فمن غروب الشمس يشرع للمسلم أن يكبر، وكذلك أيضا إذا أتممنا الشهر بالرؤية مثلا في اليوم 29 رؤية هلال شوال، فبهذا يكون قد انتهى رمضان ودخل شوال وأكملت العدة وشرع للمسلم التكبير. هذا التكبير من السنن ومن الشعائر الظاهرة التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص عليه، يكبر في بيته ويكبر في طريقه ويكبر في سوقه، ويجهر الرجل بالتكبير لإظهار هذا الشعار العظيم ولإحياء هذه السنة ولتذكير الغافل ولتعليم الجاهل. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون ويخرجون إلى السوق يكبرون حتى يعلموا الناس ويذكر الناس. صيغة هذا التكبير، هذا التكبير له عدد من الصيغ والأمر في ذلك واسع والحمد لله. ومن أشهر هذه الصيغ أن يكبر مرتين: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يقول والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر تكبيرتين ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يكبر تكبيرتين ثم يقول ولله الحمد. وإن شاء جعل التكبيرات ثلاث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصح عن سلمان رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ومن السلف من يزيد بعد ذلك ويقول الله أكبر على ما هدانا. فالمقصود أن التكبيرات الواردة عن الصحابة متنوعة، وإن حرص وجاء بهذا التكبير فهو أفضل، وإن جاء بأي صيغة من الصيغ المأثورة فلا حرج والأمر في ذلك واسع والحمد لله. المقصود أنه يمتثل أمر ربه ويكبر ويحرص على ما ورد من التكبيرات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. يكبر الرجل ويرفع صوته، والمرأة تكبر ولكنها لا ترفع. اللهم إلا إن كانت مثلا في بيتها وليس عندها رجال أجانب فلا حرج أن تجهر جهرا، تسمع مثلا من حولها، تسمع نفسها ومن كان قريبا منها في الحجرة ونحو ذلك. يستمر هذا التكبير إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد. فإذا دخل الإمام المسجد إن كانت صلاة العيد في المسجد، أو دخل المصلى إذا كانت الصلاة في صحراء، فإذا دخل الإمام لصلاة العيد انقطع التكبير وينشغلون بصلاتهم. مما ينبغي التنبيه عليه أن التكبير يكون تكبيرا بالنسبة لكل شخص لوحده، لا يكون تكبيرا جماعيا يبتدئون سويا وينتهون سويا بلحن واحد، فهذا لم يؤثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأمور المحدثة. وقد نبه كثير من أهل العلم من الراسخين في العلم، نبهوا إلى بدعية التكبير الجماعي. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال منا المهل ومنا المكبر، يعني كل واحد منهم يكبر لوحده، يهلل لوحده، يكبر لوحده. وإن حصل واتفقت الأصوات بدون قصد، كان يكون في سيارة واحدة أو في غرفة واحدة أو نحو ذلك بدون قصد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بهذه العبادة التي شرعت في ختام شهر رمضان. ومن العبادات المشروعة في ختام شهر رمضان صدقة الفطر. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر بعض أهل العلم بالتفسير أن قوله قد أفلح من تزكى يعني أخرج صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة العيد. وقد صح عن النبي وقد صح في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، فرض يعني أوجب وألزم، فرض صدقة الفطر صاعا من طعام إلى آخر الحديث. فصدقة الفطر واجبة على كل مسلم، على كل مسلمة، يجد في يوم العيد وليلة العيد صاعا فأكثر مما يزيد عن حاجته في يومه وليلته. هذه الصدقة أيها الإخوة والأخوات لا يجوز أن تخرج إلا طعاما، كما نص على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وكانوا يخرجونها صاعا من طعام، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، هذا الذي كانوا يخرجونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما وسع الله عز وجل على الصحابة بعد ذلك وجاءت الحنطة السمراء أيضا أخرجوها. فالمقصود أن صدقة الفطر تخرج صاعا من طعام، من طعام أهل البلد، من قوت أهل البلد، سواء كان الأرز أو الشعير أو البر أو غير ذلك مما يعد قوتا. هذه الصدقة شرعت لحكم بالغة، من حكم صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، بمعنى أنها تجبر النقص الذي يكون قد وقع في حق هذا الصائم في صومه، في صلاته، في قيامه، النقص الذي وقع من في هذا الشهر، فإن هذه الصدقة تطهره وتجبر هذا النقص بإذن الله. إن صادفت هذه الصدقة من لم يقع منه نقص ولا معصية، فإن هذه الصدقة تكون رفعة لدرجاته ومزيدا في حسناته. وشرعت أيضا طعمة للمساكين كما يقول صلى الله عليه وسلم، حتى تغنيهم هذه الصدقة عن الحاجة إلى الناس في يوم العيد. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصدقة، على هذه الزكاة، يخرجها عن نفسه ويخرجها عمن يمونهم من زوجته وأولاده وخدمه، ممن يمونهم في هذا الشهر، يخرجه عنهم، عن كل واحد منهم صاع، ومقدار هذا الصاع قرابة 3 كيلو، هذا مقدار الصاع تقريبا، وإن زاد فله ذلك، والزيادة تكون صدقة إن شاء الله. تجد صدقة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان، وأفضل أوقات إخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الخروج إلى الصلاة. وإن صلى العيد ولم يخرجها فإنه يخرجها في يوم العيد، وإن شغل عنها أو نسيها أخرجها بعد ذلك قضاء. المهم أن المسلم يحرص على هذه الصدقة ويخرجها ولا يبخل بها، حتى يظفر إن شاء الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم، ويكون بذلك مقتديا متأسيا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول وحسن العمل، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم في هذا اللقاء يتعلق بالتذكير ببعض العبادات المشروعة في ختام شهر رمضان، جعلني الله وإياكم فيه من المقبولين، إنه سميع الدعاء. ختام شهر رمضان ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وألا يتكاسل وتفتر عزيمته وتفتر عزيمته عن الاجتهاد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ومن الناس من يجتهد في أول الشهر في نوافل الطاعات والقربات، من قيام الليل ومن تلاوة القرآن ومن الذكر والدعاء، فإذا أزف الشهر على الرحيل فإنه يتكاسل وتضعف رغبته في الخير، تضعف عزيمته، وينشغل بكثير من أمور دنياه. وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإن في ختام شهر رمضان قد يكون في هذا الختام ولو في الليلة الأخيرة منه قد تكون هي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. وإذا تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يجتهد في رمضان كله، ولكنه يزداد اجتهادا في 10 الأواخر منه وفي ختام هذا الشهر، يجتهد اجتهادا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم أن يحرص على الاجتهاد في العبادات، وعلى رأسها ما أوجبه الله على المسلم والمسلمة من الصلاة المفروضة، الصوم المفروض، ثم يجتهد أيضا في نوافل الطاعات والقربات، من قيام الليل، من تلاوة القرآن، من الصدقة والبر والإحسان، وغير ذلك مما شرعه الله لعباده. ثم ينبغي أن يعلم أن في ختام الشهر عبادات جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تلك العبادات المشروعة في آخر الشهر التكبير. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشرع لنا التكبير في ختام شهر رمضان، وهذا التكبير يبدأ بانتهاء شهر رمضان بغروب الشمس من آخر يوم منه. فإذا غربت الشمس وقد أكملنا العدة 30 يوما، فمن غروب الشمس يشرع للمسلم أن يكبر. وكذلك أيضا إذا أتممنا الشهر بالرؤية، مثلا في اليوم 29 رؤية هلال شوال، فبهذا يكون قد انتهى رمضان ودخل شوال وأكملت العدة وشرع للمسلم التكبير. هذا التكبير من السنن ومن الشعائر الظاهرة التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرص عليه. يكبر في بيته، ويكبر في طريقه، ويكبر في سوقه، ويجهر الرجل بالتكبير لإظهار هذا الشعار العظيم، ولإحياء هذه السنة، ولتذكير الغافل، ولتعليم الجاهل. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون ويخرجون إلى السوق يكبرون حتى يعلموا الناس ويذكروا الناس. صيغة هذا التكبير، هذا التكبير له عدد من الصيغ، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. ومن أشهر هذه الصيغ أن يكبر مرتين: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يقول والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيكبر تكبيرتين ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يكبر تكبيرتين ثم يقول ولله الحمد. وإن شاء جعل التكبيرات 3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصح عن سلمان رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ومن السلف من يزيد بعد ذلك ويقول الله أكبر على ما هدانا. فالمقصود أن التكبيرات الواردة عن الصحابة متنوعة، وإن حرص وجاء بهذا التكبير فهو أفضل، وإن جاء بأي صيغة من الصيغ المأثورة فلا حرج، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. المقصود أنه يمتثل أمر ربه ويكبر ويحرص على ما ورد من التكبيرات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. يكبر الرجل ويرفع صوته، والمرأة تكبر ولكنها لا ترفع. اللهم إلا إن كانت مثلا في بيتها وليس عندها رجال أجانب، فلا حرج أن تجهر جهرا، تسمع مثلا من حولها، تسمع نفسها ومن كان قريبا منها في الحجرة ونحو ذلك. يستمر هذا التكبير إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد. فإذا دخل الإمام المسجد إن كانت صلاة العيد في المسجد، أو دخل المصلى إذا كانت الصلاة في صحراء، فإذا دخل الإمام لصلاة العيد انقطع التكبير وينشغلون بصلاتهم. مما ينبغي التنبيه عليه أن التكبير يكون تكبيرا بالنسبة لكل شخص لوحده، لا يكون تكبيرا جماعيا يفتدئون سويا وينتهون سويا بلحن واحد، فهذا لم يؤثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأمور المحدثة. وقد نبه كثير من أهل العلم من الراسخين في العلم، نبهوا إلى بدعية التكبير الجماعي. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال منا المهل ومنا المكبر، يعني كل واحد منهم يكبر لوحده، يهلل لوحده، يكبر لوحده. وإن حصل واتفقت الأصوات بدون قصد، كان يكون في سيارة واحدة أو في غرفة واحدة أو نحو ذلك بدون قصد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بهذه العبادة التي شرعت في ختام شهر رمضان. ومن العبادات المشروعة في ختام شهر رمضان صدقة الفطر. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر بعض أهل العلم بالتفسير أن قوله قد أفلح من تزكى يعني أخرج صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة العيد. وقد صح عن النبي، وقد صح في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، فرض يعني أوجب وألزم، فرض صدقة الفطر صاعا من طعام إلى آخر الحديث. فصدقة الفطر واجبة على كل مسلم، على كل مسلمة يجد في يوم العيد وليلة العيد صاعا فأكثر مما يزيد عن حاجته في يومه وليلته. هذه الصدقة أيها الإخوة والأخوات لا يجوز أن تخرج إلا طعاما، كما نص على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، وكانوا يخرجونها صاعا من طعام، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، هذا الذي كانوا يخرجونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما وسع الله عز وجل على الصحابة بعد ذلك وجاءت الحنطة السمراء أيضا أخرجوها. فالمقصود أن صدقة الفطر تخرج صاعا من طعام، من طعام أهل البلد، من قوت أهل البلد، سواء كان الأرز أو الشعير أو البر أو غير ذلك مما يعد قوتا. هذه الصدقة شرعت لحكم بالغة، من حكم صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، بمعنى أنها تجبر النقص الذي يكون قد وقع في حق هذا الصائم في صومه، في صلاته، في قيامه، النقص الذي وقع من في هذا الشهر، فإن هذه الصدقة تطهره وتجبر هذا النقص بإذن الله. إن صادفت هذه الصدقة من لم يقع منه نقص ولا معصية، فإن هذه الصدقة تكون رفعة لدرجاته ومزيدا في حسناته. وشرعت أيضا طعمة للمساكين كما يقول صلى الله عليه وسلم، حتى تغنيهم هذه الصدقة عن الحاجة إلى الناس في يوم العيد. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصدقة، على هذه الزكاة، يخرجها عن نفسه ويخرجها عمن يمونهم من زوجته وأولاده وخدمه، ممن يمونه في هذا الشهر، يخرجه عنهم، عن كل واحد منهم صاع، ومقدار هذا الصاع قرابة 3 كيلو، هذا مقدار الصاع تقريبا، وإن زاد فله ذلك، والزيادة تكون صدقة إن شاء الله. تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان، وأفضل أوقات إخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الخروج إلى الصلاة. وإن صلى العيد ولم يخرجها فإنه يخرجها في يوم العيد، وإن شغل عنها أو نسيها أخرجها بعد ذلك قضاء. المهم أن المسلم يحرص على هذه الصدقة ويخرجها ولا يبخل بها حتى يظفر إن شاء الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم، ويكون بذلك مقتديا متأسيا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول وحسن العمل، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.